والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، علما بأن الحكومة غير إسلامية. نحن لا يعنينا كون الحكومة إسلامية أو غير إسلامية، متى ما رأينا أننا محتاجون إلى المكبر استخدمناه. إذا كان الناس كثيرين يصلون التهجد مع الإمام والمن في الخلف لا يسمع، استخدم المكبر. أما إذا كان الناس قليلون 2 أو 3 ثم يرفعون يفتحون المكبر، وربما فتحوا مكبر المأذنة وليس مكبر المسجد، فهذا في الحقيقة فيه ضرر. وهذا في الحقيقة ما نقول للصلاة لا تجوز، لكن نقول أساءوا لأنهم ما رأوا حق الناس، لأنه ليس كل من في الحارة لابد تجبرونه على أن يسمع صلاتكم. وربما يدخل في مثل هذه الأحوال نوع من الرياء، إذا ما قصد المصلون أن يشهروا الأمر ويرفعوا الصوت ويشوشوا على الناس، لأن البيوت فيها المريض وفيها النساء وفيها الأطفال، وهؤلاء غير مطالبين بالقيام. فرفع الصوت وإزعاجهم لا شك أنه يعني أمر غير مشروع. ولهذا ينبغي للأئمة ومن يصلي من الليل أن يراعي حق الإخوان وحق الجيران، ولا ينبغي له أن يرفع صوته، ولأن هذا قد يؤدي أيضا إلى التشويش، خصوصا ما نراه في كثير من المساجد يصلون التراويح أو يصلون القيام أو يصلون الفرائض، والمساجد متقاربة وكل يرفع الصوت، وربما مدوا الميكروفونات ومكبرات الصوت على البيوت وفي الشوارع، وهذا كله ما ينبغي، وهذا كله فعله كله مما يحدثه الناس، وهم إن كانوا يريدون به خيرا لكن الضرر منه حاصل. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بالمسجد والصحابة يصلون يقومون الليل، بعضهم يرفع صوته، فمر بعمر رضي الله عنه وهو يرفع صوته قال اخفض من صوتك، ومر بأبي بكر رضي الله عنه وصوته منخفض، يعني طلب منه أن يرفع بكي يسمع نفسه، فبين أن المسألة تتوقف على المصلحة. ولهذا نصيحتنا لإخواننا الذين يعني يقومون على المساجد ويتولون إمامة المساجد أن يراعوا أحق الجوار وأن يراعوا حق من في البيوت، فإن فيهم المرضى وإن فيهم من لا يلزمه الحضور إلى المسجد. ولذلك ينبغي أن يكتفى برفع الصوت بقدر الحاجة. قال ما هي تحية المسجد مع ذكر الدليل؟ سؤال عجيب، شخص يعرف تحية المسجد ولا يعرف دليلها، ولا أدري هل هذا السؤال المراد منه يعني التعلم والاستفادة أو أن المراد منه شيء آخر. نقول إن دليل أو إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا تحية المسجد، وتحية المسجد سنة، من دخل المسجد ينبغي له أن يصلي 2 ركعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات، هذا هو الدليل. والجمهور على أن هذا على سبيل الندب والسنية، لأنه لا يجب على الناس إلا الفروض الخمسة، كما جاء في حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي أو هل يجب علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. هل مسح الوجه بعد الدعاء مشروع أو بدعة؟ مسح الوجه بعد الدعاء في غير الصلاة مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وإذا أمسى جمع يديه ودعا ونفث ثم مسح وجهه وجسمه وما وصلت إليه يديه، هذا ما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا أخذ أهل العلم أن مسح الوجه مشروع، لكنه ما كان يفعله في القنوت وما كان يفعله في الصلاة، لأن محل الدعاء الذي ترفع فيه اليدين في القنوت، ترفع اليدان في الدعاء، لكن ما ورد أنه مسحهما، وإن ورد هذا الفعل عن بعض السلف، إلا أن أهل العلم بعضهم يرى أن المسح مسح الوجه بعد دعاء القنوت ليس بمشروع لأن النبي ما فعله. قال أنا جئت معتمر من بلد عربي وتذكرت لم أبلغ أسرتي الصغيرة من استخراج زكاة الفطر وعندي مبلغ محدود، فماذا أفعل وجزاكم الله خير؟ الجواب إذا دخل عليك العيد هنا تخرج زكاة فطرك، وإذا كنت يغلب على ظنك أن أولادك لن يخرجوا زكاة الفطر تخرج أنت عنهم، وإلا فيمكنك أن تتصل بهم وتبلغهم أن يخرجوا الزكاة عنهم في بلدك. ماذا على المرأة المتوفى زوجها، هل تخرج لأداء صلاة التراويح والقيام؟ الجواب لا، لأن المتوفى عنها زوجها مشغولة بالعدة ومشغولة بالحداد ومنهي عنها ومنهي أن تخرج ليلا، ولذلك إذا أحبت أن تصلي التراويح والقيام تصليه في بيتها، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، بل هو أفضل من صلاتها في هذا المسجد، ولذلك لا عذر لها. والاعتذار بأن تصلي مع الجماعة نقول لها لا، لأنها مشغولة بغيره. قال عملت عمرة في شعبان، هل يجوز لي أن أعمل عمرة في رمضان؟ الجواب نعم، أو أن يكون المدة 45 يوم حتى يجوز لي أن أعمل عمرة، ما عندنا دليل على تحديد مدة. وعائشة رضي الله عنها اعتمرت مع حجتها وكانت قارنة وأدت هذه العمرة مع الحج متى؟ يوم العيد، يعني يوم عيد الحج، يوم 10 من شهر ذي الحجة، لأنها طهرت في ذلك اليوم في يوم عرفة، وبعد أن طهرت جاءت وطافت بالبيت وسعت طواف الحج والعمرة، وفي اليوم 13 بعد أن فرغوا من أداء الحج وانتهوا من البقاء في منى استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت وذهبت إلى التنعيم وأتت بعمرة، فما كان بين العمرتين إلا يومين أو 3. وأما تحديد المدة 45 فلا أدري، أرجو بيان حكم هل ابن الأخ يحق له أن يؤدي العمرة عن عمته؟ ابن الأخ وابن الأخت والأخ والعم والأجنبي، كل واحد له أن يؤدي العمرة عن غيره، سواء كان قريبا أو غير قريب، سواء كان متطوعا أو غير متطوع، سواء كان بأجرة يعني مستأجر أو كان محتسب، لأن هذه الأعمال مما يصح فيها النيابة، ولا يشترط أن تكون النيابة ذات قرابة. لكن لو إنسان أحب أن يبر صديقا له توفي يبره بعمرة يعتمرها عنه لا بأس. يقول أرجو أن أجد إجابة لديكم وهي أنني ذهبت بعد أدائي لفريضة العمرة بمكة إلى أحد مطاعم الفنادق التي حول الحرم، وبعد الأكل طلب مني مبلغ 139 ريال، وهذا مبلغ كبير. وحين ذلك تناقشنا في السعر ولم يقبلوا مني عدم معرفتي بأسعارهم لأن أسعارهم عالية، فذهبت ولم أدفع المبلغ واجتهدت في دفع القيمة المناسبة لأحد مساكين الحرم وهي 10 ريال، فهل بعد ذلك علي شيء؟ نقول نعم عليك شيء وشيء كمان، لأنك أنت أولا قبل أن تدخل المطاعم تسأل عن السعر، ولا يلزمك أن تدفع 139 ريال شئت أم أبيت، وفعلك هذا فيه تجاوز، وكونك تجتهد أنك تعطي مسكين 10 ريال هذا تصرف أهوج. وجدت والدي في مكة في موسم حج 1400 وجد والدي في مكة في موسم حج 1417 مبلغ 1700 ريال ولم يجد صاحبها فأخذها معه وسافر لوطنه، السؤال ماذا يفعل بهذا المبلغ؟ هل يتصدق به أم يعيده لسلطات الحرم؟ أفيدونا لأننا في حيرة. ما كان لأبيك أن يأخذ هذا المبلغ، المفروض أن يتركه في مكة، وإذا أخذه فأصبح لقطة، وألف سبعمية ريال كل الناس يستطلعون لها، كل من فقدها يبحث عنها، فهي لقطة، ولقطة مكة من أخذها يجب عليه أن يعرفها مدى الدهر، وإذا مات أولاده يعرفونها من بعده ولا يستحلونها أبدا ولا يتصرفون فيها، ليست كلقطة غير مكة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في لقطة مكة: ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني لمن يريد أن يعرف. لكن نقول عليك أن تردها إلى السلطات ولعل الله يعفو عنه. أديت عمرتين من دون الخروج للحل وأنا من أهل مكة، وقال لي أحد العلماء عليك ذبح شاتين لكل عمرة شاة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان كذلك فماذا أفعل علما بأني مديون، علي ديون جزاكم الله خير؟ الجواب: ما أدري كيف أديت العمرة وأنت من مكة، لأن من في مكة إذا أراد أن يؤدي العمرة لازم يخرج إلى الحل، وتركك الخروج إلى الحل تركت واجبا من الواجبات، وكما يعني أفتاك من أفتاك بأن عليك فدية، فإن عجزت عن أن تؤديها صم 10 أيام. هل تصح لي العمرة عن الأب المتوفى من قبل ابنه في 10 الأواخر في رمضان، علما بأن الابن قد اعتمر فيما سبق ورغب في الخروج من بلده لأداء العمرة عن الوالد؟ نقول نعم يصح، وإن شاء الله لك عمرة وله عمرة، وعمرتكما في رمضان تعدل حجة، فهذا من فضل الله عليكم. هل يجوز الإحرام للعمرة من بلد المعتمر أو من المسجد النبوي؟ نقول إذا كنت في المدينة فالنية من الميقات، لكن لو أحرمت من المسجد لا بأس إن شاء الله. والعمرة الإحرام يكون من المواقيت، لكن لو أحرم إنسان من بلده فذلك جائز، كما جاء في الحديث: إن من أبر البر أن يحرم الرجل من دويرية أهله، يعني هذا يعتبر من خير الأفعال. ما حكم الدين في فك الإحرام قبل القص؟ ما فهمت السؤال. حكم الدين في فك الإحرام قبل القص، يعني قبل أن يحلق شعره يتحلل، الإنسان ما يتحلل من الإحرام إلا بالحلق، فإذا نسي ولبس الثياب وتذكر يقص. سؤال في التعامل بالنقد، رجل مقيم بالمملكة ويتعامل في البيع بأن يحضر بعض التجار ويبيع له الريالات على أن يسلمه في بلده بعملة بلده، أو يعطيه المبلغ هنا بالريال على أن يسلمه في بلده بواسطة التلفون أو الفاكس، بحجة التلفون أو الفاكس يقوم مقام المقابضة. إذا كان بسعر اليوم إن شاء الله ما في شيء، لأن هذا يعني فيه شيء من التعاون على البر. السؤال عن دفع الزكاة، إذا كنت مسافر إلى البيت وقد تركت وقد ما فهمت السؤال، هذا ما هو واضح. بالنسبة لخطبة المغيرة بن شعبة على خطبتي أو زواج عبد الله بن عمر، أليس في ذلك خطبة على خطبة أخي؟ قلنا ما يدري، واعتذرنا للمغيرة أنه ما يدري، لأن عبد الله بن عمر خطب البنت من عمها، والمغيرة خطبها من أمها، وهذا ما ينبغي أن يحسن الظن به في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو علموا ذلك ما فعلوا. يحرم معظم أهل السودان من جدة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان لا فما هو الميقات؟ الميقات من جاء بالطائرة من السودان يحرم وهو في الجو، لأنه يمر إما بيلملم وإما بقرن المنازل، يعني يمرون أو يمرون بالجحفة، يمرون بالجحفة فيحرمون وهم في الطائرة، ولا ينبغي أن يحرموا من جدة. ومن أحرم من جدة تجاوز الميقات بغير إحرام فيلزمه فدية. إذا كان استئذان الثيب والبكر شرطا من شروط النكاح، فما حكم الذي يزوجها بدون إذنها؟ نقول هذا يتوقف عليها، إذا وافقت مضى النكاح، وإذا لم توافق بطل النكاح. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.